بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكيف يكون العشق الذي هو شرك في المحبة وفراغ القلب عن الله وتمليك القلب والروح والحب لغيره تنال به درجة الشهادة؟ هذا من المحال، فإن إفساد عشق الصور للقلب فوق كل إفساد، بل هو خمر الروح الذي يسكرها ويصدها عن ذكر الله وحبه والتلذذ بمناجاته والأنس به، ويوجب عبودية القلب لغيره، فإن قلب العاشق متعبد لمعشوقه، بل العشق لب العبودية، فإنها كمال الذل والحب والخضوع والتعظيم. فكيف يكون تعبد القلب لغير الله مما تنال به درجة أفاضل الموحدين وساداتهم وخواص الأولياء؟ فلو كان إسناد هذا الحديث كالشمس كان غلطا ووهما. ولا يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ العشق في حديث صحيح البتة. وهذه فائدة، أنه لم يثبت في حديث صحيح ذكر العشق عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتلك العبارة التي يرددها بعضهم: عاشق النبي يصلي عليه، هذه مقولة باطلة. ثم إن العشق منه حلال ومنه حرام، أي من حيث المعنى، وأما اللفظ هذا فلم يأتي في الأدلة. قال: فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يحكم على كل عاشق يكتم ويعف بأنه شهيد؟ فترى من يعشق امرأة غيره أو يعشق المردان والبغايا ينال بعشقه درجة الشهداء، وهل هذا إلا خلاف المعلوم من دينه صلى الله عليه وسلم بالضرورة؟ كيف والعشق مرض من الأمراض التي جعل الله سبحانه لها الأدوية شرعا وقدرا، والتداوي منه إما واجب إن كان عشقا حراما أو وإما مستحب؟ وأنت إذا تأملت الأمراض والآفات التي حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابها بالشهادة، وجدتها من الأمراض التي لا علاج لها، كالمطعون والمبطون والمجنوب والغريق وموت المرأة يقتلها ولدها في بطنها، فإن هذه بلايا من الله لا صنع للعبد فيها ولا علاج لها، وليست أسبابها محرمة، ولا يترتب عليها من فساد القلب وتعبده لغير الله ما يترتب على العشق. فإن لم يكف هذا في إبطال نسبة هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلد أئمة الحديث العالمين به وبعلله، فإنه لا يحفظ عن إمام واحد منهم قط أنه شهد له بصحة بل ولا بحسن، كيف وقد أنكروا على سويد هذا الحديث ورموه لأجله بالعظائم، واستحل بعضهم غزوه لأجله. قال أبو أحمد بن عدي في كامله: هذا الحديث أحد ما أنكر على سويد، وكذلك قال البيهقي إنه مما أنكر عليه، وكذلك قال ابن طاهر في الذخيرة، وذكره الحاكم في تاريخ نيسابور، وقال: أنا أتعجب من هذا الحديث، فإنه لم يحدث به عن غير سويد وهو ثقة. وذكره أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الموضوعات، وكان أبو بكر الأزرق يرفعه أولا عن سويد، فعوتب فيه فأسقط النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يجاوز به ابن عباس رضي الله عنهما، وحتى عن ابن عباس لا يصح. ومن المصائب التي لا تحتمل جعل هذا الحديث من حديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن له أدنى إلمام بالحديث وعلله لا يحتمل هذا البتة، ولا يحتمل أن يكون من حديث الماجشون عن ابن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وفي صحته موقوفا على ابن عباس النظر. وقد رمى الناس سويد بن سعيد راوي هذا الحديث بالعظائم، وأنكره عليه ابن معين وقال: هو ساقط كذاب، لو كان لي فرس ورمح كنت أغزوه. وقال الإمام أحمد: متروك الحديث. هكذا أئمة الجرح والتعديل تجاه من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو يطعن في دين الله عز وجل. وربما لو كان هذا في زماننا لقالوا يحيى بن معين متشدد، لو كان هذا في زماننا لكان يحيى بن معين متشدد عند بعض الناس. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال البخاري: كان قد عمي فيلقن ما ليس من حديثه. وقال ابن حبان: يأتي بالمعضلات عن الثقات يجب مجانبة ما روى، انتهى. وأحسن ما قيل فيه قول أبي حاتم الرازي إنه صدوق كثير التدليس، ثم قول الدارقطني: هو ثقة، غير أنه لما كبر كان ربما قرئ عليه حديث فيه بعض النكارة فيجيزه انتهى، وعيب على مسلم إخراج حديثه، وهذه حاله. ولكن مسلم روى من حديثه ما تابعه عليه غيره ولم ينفرد به ولم يكن منكرا ولا شاذا بخلاف هذا الحديث، والله أعلم. وحاصله أن هذا الحديث مكذوب بغض النظر عن الحكم على سويد بن سعيد أنه كذاب أو ليس بكذاب، فإن الراوي أحيانا يكون فيه ضعف، مجرد ضعف، ويحكم على حديثه بالكذب فيكون عبارة عن خطأ. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ الصحة بالطيب. قال: لما كانت الرائحة الطيبة غذاء الروح، والروح مطية القوى، والقوى تزداد بالطيب، وهو ينفع الدماغ والقلب، وهذه فائدة أن الطيب ينفع الدماغ والقلب وسائر الأعضاء الباطنية، ويفرح القلب ويسر النفس ويبسط الروح، وهو أصدق شيء للروح وأشده ملاءمة لها، وبينه وبين الروح الطيبة نسبة قريبة. كان أحد المحبوبين من الدنيا إلى أطيب الطيبين كان أحد المحبوبين من الدنيا إلى أطيب الطيبين صلوات الله عليه وسلامه. قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب، جعله في المقدمة الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولهذا فإن استعمال الطيب لا يكون خاصا بالعيد أو بالجمعة، بل يسعى الإنسان إلى أنه يستعمله بكثرة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، وهو حديث أنس. وفي صحيح مسلم رضي الله عنه وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل، وهو معدود في أنواع الطيب. وفي سنن أبي داود والنسائي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. وهذا صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ولكن هذا يحمل على من لم يتضرر. أما مثلا من كان مريضا أو عنده تحسس من بعض أنواع الطيب فأعطي شيئا من ذلك فرده فلا شيء عليه، لا ضرر ولا ضرار. لو كان مريضا أو عنده تحسس من الطيب أو من نوع من أنواع الطيب، أو كان هذا الطيب رائحته نفاذة تؤذيه، فرده لهذا الغرض فلا شيء عليه، وليس مخالفا للحديث. نعم، الذي فيه الكحول لا يستعمل، يعني يتحرى الإنسان الطيب الأحسن، حتى ولو كان ما يدري في هذا كيف نسبته يتركه أحسن. قال: وفي مسند البزار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجودة، فنظفوا أفناءكم وساحاتكم، ولا تشبهوا باليهود يجمعون الأكب في دورهم. والأكب الزبالة. هذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة، كل قطعة منه عن يعني جاء مفرقا، ولم يصح منه إلا قوله: جواد يحب الجودة، هذا اللفظ هو الذي ثبت. أما طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، بهذا اللفظ ضعيف، في سنده خالد بن الياس بن الياس متروك الحديث. وصح عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا تنظف أفنيتها أو لا تطهر أفنيتها. هذا صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وهو ثابت. وإنما قوله طيب يحب الطيب هذا فيه ضعف، فالتنظيف من صفات المؤمنين، وجمع القمائم والزبالات من طريقة اليهود. أما الآن اليهود قد تطوروا وتنظفوا، وصار بعض المسلمين يهمل في النظافة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وذكر ابن أبي شيبة أنه صلى الله عليه وسلم كان له سكة يتطيب منها، وهي الوعاء الذي يوضع فيه المسك أو العود أو أي نوع من أنواع الطيب. وهذا الحديث من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو في صحيح الجامع للعلامة الألباني رحمه الله برقم 8962، أنه كان له سكة يتطيب منها. وصح عنه أنه قال: إن لله حقا على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، وإن كان له طيب أن يمس منه. هذا إذا تأخر لا ينبغي له أن يتأخر عن الأسبوع، وأما إذا اغتسل قبل ذلك فأمر حسن أنه يتنظف في سائر أحواله. قال: وفي الطيب من الخاصية أن الملائكة تحبه والشياطين تنفر عنه، وأحب شيء إلى الشياطين الرائحة المنتنة الكريهة، فالأرواح الطيبة تحب الرائحة الطيبة، والأرواح الخبيثة تحب الرائحة الخبيثة، وكل روح تميل إلى ما يناسبها. ولهذا الذي يصاب بالمس إذا استعمل المسك يتضايق منه الجن، يتضايق الجن الذي فيه. قال: فالخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. وهذا وإن كان في النساء والرجال فإنه يتناول الأعمال والأقوال والمطاعم والمشارب والملابس والروائح، إما بعموم لفظه أو بعموم معناه. إذن فخلاصة هذا الباب أن استعمال الطيب هو من طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإكثار منه أمر طيب، إكثار منه أمر طيب، والمراد به الطيب الذي لا ضرر فيه ولا كحول فيه ولا مخالفة فيه ولا تشبه فيه بالنساء، فإن للنساء طيب وللرجال طيب، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. لكن هناك بعض الأطياب تكون مشتركة، فإن اضطر الإنسان إلى استعمالها في الجمعة أو نحوها فلا بأس، وإلا فإنه يستعمل طيب الرجال. فهذه الأطياب الجديدة التي تصنع الآن أيضا تبقى على ظاهرها، ما صنع خاصا للنساء فيكون للنساء، وما صنع للرجال يكون للرجال. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.